بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. عاوز أكلمكم في عنوان بموضوع قواعد في حل المشاكل أو قواعد أو مبادئ روحية في حل المشاكل. كلنا بنقابل مشاكل، طبيعة الحياة على الأرض كده، مشاكل في البيت، مشاكل مع الجيران، مشاكل في الشغل، مشاكل مع أولادك، مشاكل أحيانا مع عيلتك الكبيرة، ساعات مشاكل جوه الخدمة، وساعات المشاكل تكون جوه فريق الخدام، ساعات المشاكل مع المخدومين أو مع المنطقة. لا تخلو الحياة من مشاكل، ما ظنش في حد فينا عايش ما عندوش مشاكل خالص، ما ظنش. والمشاكل تختلف في درجتها وضراوتها، يعني ايه، في مشاكل بتوقع الواحد خالص بتهده، وفي مشاكل عادية، يعني مثلا مش عارف ايه، حاجة في الكهرباء عطلانة عندك في البيت، ايه مشكلة بس ما تستاهلش النكد يعني، لكن مشكلة اتنين اخوات متخلقين ولا زعلانين مع بعض، مشكلة مش سهل. اب مع ابنه مش عارفين يتفهموا خالص، او اكتشف ان ابنه مثلا ماشي غلط، ولا مشكلة مش سهلة. اذا احنا عندنا انواع من المشاكل كثيرة، ويعنيني بالاكثر كمان المشاكل اللي في الخدمة، لانه للأسف بعض الخدام يتعاملوا مع المشاكل بدون حكمة تتفاقم أو تتعقد، والبعض بيبقى عنده حكمة فتلاقي المشكلة الكبيرة تبقى سهلة وتخلص على خير. فأقول شوية مبادئ ربنا يعيننا كده نمشي فيها، وأظن أنها بتغطي تقريبا أغلب النقط المهمة في موضوع المشاكل والأزمات. أول مبدأ مهم، أرجوك تعود مع أي مشكلة تقول يا رب اديني حكمة، صغيرة أو كبيرة، ما تدخلش بصدرك على طول كده كأنك أبو العريف اللي يعني إيه يا ما حليت مشاكل. لا، مع أي مشكلة حتى مع أمراتك، مع عيالك، مع جيرانك، مع أخواتك، مع أصحابك في الخدمة، مع أي أزمة تطلع ما تستعجلش، حتى لو أنت خادم قديم قول يا رب اديني حكمة. يجوز من غير ما تقول الجملة دي تلخبط الدنيا، تقول رأي يطلع يزعل الناس أكتر، تقعد تلم من مطرح الحل اللي انت عملته ده كأنك عملت مشكلة جديدة كمان. فالصلاة هي أول حل وأهم حل تقريبا في حل المشاكل، وساعات بتبقى هي الحل الوحيد. أحيانا في بعض المشاكل المعقدة تماما بنقول ما فيش غير الصلاة، وده على فكرة مش قلة حيلة، ده عين العقل، لأن اللي ما بيعملوش الكلام بتعمله الصلاة. فأحيانا يكون التوقف عند الصلاة كحل هو أيضا حكمة، إنك ما تنطقش ما تتحركش ما تعملش حاجة، ده وقت صلاة بس. مع الصلاة لازم كمان تطلب المحبة. ليه؟ هو ليه عدو الخير عمال يعمل مشاكل؟ من ناحية الشيطان الهدف الأول لأي مشكلة يخلي الناس تكره بعض، يقوم ياخدهم معاه جهنم. افتكروا القاعدة دي، أي مشكلة بين خدام، بين أزواج، بين عيال، بين جيران، بين إخوات، هي في الأول وفي الآخر غرضها الشيطاني تفسد العلاقات اللي بيها عدو الخير ياخد كل الناس دول على مطرحه. النار المعدة لإبليس وملائكته وأتباعه اللي مشوا في الكراهية. فوانت بتصلي لأي مشكلة، يا رب ساعدنا أحبه، يا رب ما تخلينيش أشيل منه، يا رب وسع قلبي عشان يحتويه. يبقى قبل ما تفكر في المشكلة وتفاصيلها وحلها، احمي نفسك الأول، أمن نفسك الأول. عارفين اللي داخل على أوضة عمليات بيتعقم، أو داخل على حالة المناعة عندها ضعيفة يقعدوا يلبسوه حاجات قبل ما يدخل للمريض، أهو إحنا الحالة بتبقى معقدة. أمن نفسك الأول وعقم نفسك بالصلاة، بطلب الحكمة، بطلب المحبة قبل ما تدخل تحل، لأنك لو ما عملتش كده تيجي تحل ممكن تأذي، أو مش بس تأذي، تطلع أنت كمان مأذي، أو تطلع أنت كمان ملطوط في الموضوع مع أنك يمكن ما كنتش طرف. فالموضوع يخوف، لأن قدامنا عدو خبيث، الشيطان ده مش سهل. فالشيطان بيتلائم لأنه عاوز يوقع كل الأطراف بما فيهم اللي بيعملوا سلام. أفكركم موسى النبي مرة لقى اتنين متخانقين، دي مشكلة، دخل يحل بقى طرف موت واحد، بقت مشكلته أكبر كتير قوي من المشكلة اللي ابتدى بيها، واسمه كان داخل يحل، فطلعت الحكاية بايظة خالص. ليه؟ يا ريتك ما دخلت أساسا في الموضوع، كنت خدت جنب. ثالث نقطة في الصلاة، وانت بتصلي احذر من حيلة أخرى دايما في المشاكل، أن الكرامة تتمس. بمعنى إيه؟ ما هو الشيطان خبيث وعارف إيه اللي بيلعبنا كلنا، أكتر حاجة تلعب البشر حتة الذات والكرامة، فيقوم إيه يجرحك في كرامتك، يقولك فلان قال عليك، أو فلان في القعدة يسخن شوية في المشكلة ويرمي كلمة بايخة، فتبتدي كرامتك تتحرك، تبقى إيه تقفل وتزعل وتشيل وتمشي في سكة عدم المحبة، وباظت الدنيا خالص. وبعد ما كانت مشكلة تتلم، المشكلة كبرت وتعقدت لأنك ما كنتش واعي للتواضع. يبقى احنا محتاجين ثلاث حاجات قبل ما نحط ايدينا في أي مشكلة، حتى مع أولادك، حتى مع أولادك، حتى مع أقرب الناس ليك. اطلب المحبة، واطلب الحكمة، واطلب التواضع. مهما كانت المشكلة كبيرة أو صغيرة، أنت كده داخل مسلح بطريقة روحية سليمة، هتفاجأ أن ربنا بيديك نعمة بقى. النتيجة الطبيعية للثلاثي ده النعمة. هتلاقي الأبواب بتفتح لوحدها والمشاكل بتقف لوحدها، لأنك طلبت حب وحكمة وتواضع. تاني نقطة مهمة في حل المشاكل، استماع الأطراف وتحليل المشكلة. خطأ مشهور وظنكم كلكم ناس كبار واعيين، بس لا يخلو الأمر ساعات نقع فيه، يجي لك طرف بيحكي مشكلة، تسمع وتنفعل وتاخد قرار. اوعى من دي. ليه؟ المشكلة عمرها ما كانت طرف واحد، أي مشكلة غالبا مش طرف واحد. سمعت بقية الأطراف، حللت المشكلة كويس، لأنك لو ما سمعتش بقية الأطراف واتقصت كويس، غالبا أنت ما بقتش محايد وما بقتش حكيم وجنحت في الحل، لأن في أطراف كتيرة لأي مشكلة. أحكي لكم مشكلة غريبة شوية حصلت في زمن موسى النبي وزمن يشوع بعده، حاجة اسمها مشكلة بنات صلفحاض، اسم غريب شوية كده. إيه المشكلة دي؟ في عدد 36 حصل انه نتيجة بعض الحروب، انه في بعض الاسباط تكوينها اللي ليها اسم كده توزيع الستات والرجالة وبتاع اتلخبط شوية، عيلة معينة ما جابتش غير بنات، ما بقاش في رجال، الارض دايما بتروح للولاد للرجالة، طبيعة اليهود والشريعة كده. فالبنات دول راحوا اشتكوا لموسى النبي، تقدم رؤوس الآباء من عشيرة بني جلعاد اللي هو الصبت ده، بني بابن ماكير ابن منسى، منسى من عشائر بني يوسف، وتكلموا قدام موسى وقدام الرؤساء، رؤساء الآباء من بني إسرائيل، وقالوا قد أمر الرب سيدي أن يعطي الأرض بقسمة بالقرعة لبني إسرائيل، وقد أمر سيدي من الرب، أمر سيدي من الرب أن يعطي نصيب صلفحاد أخينا لبناته. الراجل مات ما عندوش غير بنات، مع ان كانوا بيجيبوا عيال كتير، بس بقى ربنا شاء العيلة دي ما فيهاش غير بنات، فالبنات راحوا يشتكوا. طب احنا مش هيبقى لنا اراضي خالص، مش هيبقى لنا كرامة خالص، طب احنا بقينا بنات بس، ابونا اسمه هيتشطب من التاريخ بحكم انه ملوش اي ارض تخلد اسمه. يعني ان صرنا نساء لاحد من بني اصباط بني اسرائيل يؤخذ نصيبهن من نصيب ابائنا، كل بنت هتتجوز هتروح لنصيب جوزها، وبالتالي صلفحاد ده ايه كأنه مكان، ويضاف الى نصيب السبط الذي صرنا له، فمن قرعة نصيبنا يؤخذ. هنا كمان هيحصل خلل في توزيع الاراضي. خلي بالكم لما يشوع قسم تبع كلام موسى وتبع كلام ربنا، كان تقسيم الاراضي متناسب مع عدد السبط، عدد العائلات، فكده في عيلة ارضها هتروح لسبط اخر، هيحصل نوع من الخلل. موسى درس وسمع وخد مشورة اللي حواليه وسأل بقية الأسباط ووصل إلى قرار إلهي وبشري مع بعض أن يتجوزوا من بنات عمومهم ويفضل الأرض بتاعت صلفحات باسمه. يعني اتحلت بطريقة وربنا ده حل. أنا بس كل اللي عاوز أقوله إيه، هي مشكلة تبدو مش مهمة قوي وسط مشاكل 600,000 عيلة، لكن ربنا ذكرها وورنا أن موسى سمع واتقص ودرس ورجع لربنا وسمع، لأنه كان ممكن البنات دول لو محدش سمع لهم كان ممكن يتذمروا، كان ممكن يعصروا، كان ممكن يتظلموا ويستبيحوا الظلم لغيرهم بعد كده لأن محدش نصفهم. لكن لما ربنا نصفهم اتحلت الأزمة على خير. يبقى درس تاني في حل المشاكل، تأنى في استماع المشكلة ولا تأخذ برأي واحد ولا تميل إلى صوت واحد، لأن ممكن واحد يكون صوته أعلى من التاني. يعني إيه؟ واحد يكون هو اللي ظالم لكن يجي لك كمظلوم يعمل لك قصص فأنت تتعاطف معاه، ويكون الطرف المظلوم ما بيعرفش يعبر أو ما عندوش فرصة، ما لقاش الفرصة اللي خدها زميله. فأنت ادي فرصة متساوية لتسمع الأطراف قبل مع الصلاة وبعدين فكر تحل ازاي. مع استماع الأطراف يجي تحليل المشكلة. ليه؟ بعض المشاكل يا أحبائي الوش بتاعها شيء والعمق بتاعها شيء تاني خالص. بعض المشاكل الظاهر شيء والأصل في المشكلة شيء تاني. يعني بعض المشاكل الزوجية تلاقيهم بيتكلموا في كلام فارغ وبيأكلوا في بعض في حاجات فارغة، وتطلع ان في مشكلة أصيلة، ان في عدم ثقة، لان الطرف بيكذب او الاتنين بيكذبوا على بعض، فدي أصعب ما في الموضوع. بينما هما بيختلفوا على ايه، نصرف في دي ولا دي، نربي العيال كده ولا كده، كله كلام صغير وكله كان ممكن يعدي. هو ليه مش بيعدي؟ اصل في مشكلة داخلية أعمق من كده، في مشكلة عدم ثقة أو عدم محبة، أو في مشكلة صغر نفس عند أحد الطرفين، أو في مشكلة في العلاقة الخاصة اللي بين، في حاجة مش عارفين يكتشفوها هم أو مخبين، لكن جايين بيقولوا على مشكلة تانية خالص. هنا لما تسمع الأطراف كويس وتحلل ممكن توصل إلى مشكلة غير معلنة وتكون هي الأساس. ثالث نقطة، مراجعة الأهداف والمبادئ. احذروا يا أحبائي وإحنا بنحل المشاكل نغرق في المشكلة ذاتها. دايما فكر من فوق الأول، من بره الأول. يعني إيه؟ يعني مثلا لو دخلنا في مشكلة زوجية، أنا ممكن أسأل سؤال غريب شوي، أقول لهم هو أنتوا اتجوزتوا ليه؟ يهنجوا طبعا، مش عارفين يجاوبوا. وواحد يقول لك اهو اسمه ونصيب، والتانية تقول لك كانت غلط ومش عارف ايه وكلام من النوع ده بقى، ما متشكلين. قال لهم لا ما كانتش غلطة، بدليل ان قعدت ووقفت قدام المذبح، يبقى ما كانتش غلطة وربنا ما بيغلطش. انتوا بتتجوزوا ليه؟ ما يعرفوش على فكرة. لكن انا اقول لهم احنا بنتجوز في الكنيسة عشان نساعد بعض نروح السماء. انتوا الهدف ده في بالكم ولا مش في بالكم؟ قبل ما ندخل في المشكلة، قبل ما تقول لي بتحترمني وبتسمع كلامي ومطبخها وحس بتروح لمامتها كتير، مش كلام الصغير ده، انت عارف القصة ابتدت ازاي؟ الهدف ايه؟ ناخد بايدين بعض ونوصل السماء. هل ده واضح؟ ما هو ده لو واضح تعال نحل هتلاقي الحل سهل، لكن ده لو مش واضح هنقعد نعيد ونزيد ومش هنخلص. مشكلة في التربية، اقول له يا بابا هو انت خلفته ليه؟ عشان يبقى ناجح. ناجح يعني ايه؟ انت خلفت ربنا ادهولك هدية عشان تعمله قديس ويروح السماء ونتقابل كلنا في السماء. ده غرض الخلف، ده غرض العيال، ده اساس التربية. فلما تغرق معاه في مشاكل دراسة ومشاكل شغل ومشاكل اصحاب ومشاكل، استنى انت بتحل غلط، لان الهدف غايب عنك. انت كأب يعنيك بالدرجة الاولى علاقته بربنا قبل اي حاجة، وانت كأب كان مفروض تغرس ده من طفولته لو انت بتربي صح، ولازم تعترف انك قصرت كأب لانك ما كانش ده هدفك للأسف في اغلب حياتك. يبقى هنا انا بفوق المربي اللي جاي يشكي عياله واقول له استنى استنى، الولد عصبي عليك ليه؟ ما انت في اخطاء عندك، انت ركزت في تربيته الروحية، انت كنت قدوة حسن، طب ما انت فيك عيب، بدل ما تقعد تشكي روح هاته وقول له يا ابني انا قصرت معاك، انا ما عملتش دوري صح، بس انا اتمنى تبقى احسن من مثلا. يبقى لما بنراجع الهدف برضو في الخدمة يا جماعة عشان ندخل يعنينا الخدمة، ساعات نقع في حتة فريق عشوائيات بيخدم مع بعض ويشدوا مع بعض ويقول لك نوزع كذا لا ما نوزعش كذا، نعمل كذا لا ما نعملش، نروح الرحلة دي لا ما نروحش، وممكن تقلب بزعل. البديهي نعمل ايه يا جماعة؟ احنا بنخدم ليه؟ يبقى انا بعمل ايه؟ براجع الهدف. واحنا بنخدم ليه؟ عشان نمشي رأينا، ولا كلنا عاوزين نتمسح في الخدمة ندخل بها السماء؟ احنا جايين نخدم عشان نحقق وصية ربنا، كنت جوعانا كنت عطشانا كنت عريانا، وجايين نخدم عشان نقدم حاجة لربنا. طب احنا لو رجعنا الهدف هنبص لبعض ونقول ما احنا بنتخانق على ايه؟ يا عم يمين يا عم شمال ما تفرقش، بركة ان احنا بنخدم بس ما نخسرش بعض. ده لما نراجع الهدف. مش بس الهدف، الهدف والمبادئ. يعني ايه؟ يعني مثلا في خدمة الانبا ابرام احنا عندنا لايحة او اتفاقات، انك خادم انبا ابرام لازم يبقى لك اب اعتراف، لازم تتناول، لازم تصلي بالاجبية، لازم تقرأ الانجيل، ولازم تسمع كلام الامين، وتبقى عضو مشارك في الفريق، وما تطلعش فلوس من جيبك ابدا كحل في شوية مبادئ متفقين عليها. قبل ما ندخل في حل صراع بين اتنين خدام، تعال نراجع اللايحة، تعال نراجع المبادئ، عشان ساعتها اقول لك بص بعد ما بصينا للاتفاقات الحق عليك. ليه؟ مهما قلت انت كسرت قاعدة متفق عليها، وبالتالي حتى لو قلت لي فلان زعل ولا ما زعلش انت عارف غلطتك ولا لا، انت عملت اللي احنا متفقين عليه ولا كسرته، انت اتخطيت الامين بتاعك وابونا بتاع المنطقة وعملت اللي في دماغك، انت ابتديت المشكلة حتى لو بدافع الرحمة، بس انت ابتديت مشكلة لانك كسرت قاعدة. واضح؟ يبقى لما بنراجع القواعد والاهداف قبل ما ندخل في تفاصيل المشكلة يسهل التشخيص، يسهل العلاج، نعرف المشكلة ابتدت ازاي فنحلها صح. طبعا مراجعة الاهداف والمبادئ دي تدخلنا في حتة روحية، وتدخلنا في حتة اجتماعية، وتدخلنا في حتة نفسية. وهنا مثلا ارجع لكم لمشكلة الموائد. حصل مشكلة في الكنيسة الاولى ان ارامل من اصل عبراني غير ارامل من اصل يوناني، المجموعة منهم يغفل عنهن في الخدمة اليومية. قولت اشمعنا؟ يعني مشكلة اشمعنا دي سهلة بتتكرر كل يوم، اشمعنا دول ياخدوا الاول، اشمعنا دول ياكلوا اكتر، اشمعنا دول طبقهم احلى، كلام الصغير ده. مشكلة وصلت للرسل وبقت صداع. طبعا لازم نراجع الاهداف. شوفوا الرسل عملوا ايه؟ قالوا احنا ربنا عملنا ليه، مش عشان نحجز بين الستات، احنا ربنا اختارنا رسل عشان خدمة الكلمة والصلاة. يبقى ما ينفعش ندخل احنا نحل المشكلة دي. اول ما راجعوا الاهداف والمبادئ ما غرقوش في المشكلة، قالوا لا اختاروا يا ناس، ناس منكم كلكم راضين عليهم، مشهود لهم، مملوئين حكمة وروح، نقيمهم على المشكلة. فطلع حل مظبوط جدا، طلعت فكرة الشمامسة. لكن قبل ما تطلع راجعوا الهدف والمبادئ، احنا اباء رسل، مش شغلتنا الحتة دي ومش هنغرس فيها، لان احنا مش كبرياء على فكرة، بس ده وعي بالهدف وبالمبادئ. لان ربنا لما قال لهم اذهبوا اكرزوا تلمزوا عمدوا، ما قالش حجزوا، ما قالش وزعوا الاكل، دي ممكن حد تاني يعمل، مش لازم الرسل. رابع نقطة في حل المشاكل، التأني والتدرج. للأسف في ناس كتيرة لما تدخل تحل مشكلة ساعات تبقى مشكلة قديمة أو يعني ليها جذور غويطة عاوزة تخلصها في يوم، مش ممكن. المشاكل المزمنة بالذات لا يمكن تخلص في قعدة ولا في يوم، ولازم كخادم تبقى واعي الكتف عشان ترجع علاقة اتكسرت واتشرخت كذا سنة. يعني فيها جولات، الموضوع مش هيخلص من قعدة. عشان ترجع علاقة حلوة بين أب وابن بعد فترة خصام طويل أو إخوات، تأنى. ليه؟ اللي خربوا الشيطان في سنين هتعمله انت في لحظة؟ لا، خليك واعي، اطلع بالعلاج واحدة 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 واحدة. وممكن هنا تكتفي في مرحلة تقول طب كويس على كده، كويس على كده، حاليا مش هنزود على كده، نرجع بس نعمل تليفون مجاملة. هو مش ده الحل الأمثل؟ تليفون مجاملة بين أطراف المفروض يكونوا أقرب من كده، بس كخطوة مطلوبة كويس، حتى تاخد لها كم شهر كمان في وشها، وبعد ما الدنيا تفك شوية طب ينفع نطلع خطوة كمان. يبقى أنا احنا بنعمل ايه هنا؟ بنعالج مشكلة بس حل تدريجي. في طب التجميل بالذات بعض الحالات اللي بتبقى مشوهة من حروق او من حوادث صعبة، تلاقوا يتحط خطة عمليات تدريجية. يقول لك اول 6 شهور مش عارف هنعمل ايه في الفك ومش عارف الشف، 6 شهور اللي بعدها بعد فترة علاج طبيعي نعمل كذا، 6 شهور المريض يبقى جاي فاكر انه في عملية هيطلع خلاص كل حاجة خلصت، فالدكتور يقول له لا ما ينفعش، دي مراحل مراحل. برضو في الهندسة كده، ما يكون مشروع كبير يقول لك نعملها فيزز او ستيجز كده، المرحلة الاولى كفاية نعمل المشروع الحتة دي بس، المرحلة التانية نعمل كذا. كذلك حل المشاكل، ناخده مراحل، بالذات المشاكل الطويلة العويصة القديمة. كل مرحلة كمان لازم يكون هدفك محدد. يعني ايه؟ يكفينا في المرحلة دي ان هما يتعاملوا مع بعض في الحدود دي، على قد كده كويس. على فكرة حتى في علاج بعض المدمنين بتمشي كده، ما هو الادمان مشكلة. تفاجأ ان الطبيب وطبيب عاقل مسيحي كويس، تكلمه تقول له بس هو بطل افيون لكن لسه السجاير، يقول لك مالكش دعوه، سيبه شوي، خليه على السجاير شوي. طب ما هو برضه السجاير يعني مش احسن حاجه، معلش مؤقتا، كفايه انه طلع من حاجه اكبر. يبقى برضه باصص لها بحكمه ان التدرج احيانا يكون مفيد. مع التأني والتدرج يفضل يبقى فيه ايه؟ نوع من الفترات الزمنيه. يعني بتقول الفترة دي نعمل كده، اللي بعدها نزود خطوة، أو نقيم احنا واقفين فين ونبتدي نصلح وهكذا. نقطة 5 في علاج المشاكل، اللجوء للإرشاد والتخصص. مهما كنت كبير ومهما كنت راجل حكيم، إياك تفترض إنك فاهم في كل حاجة وأي مشكلة تقدر تحلها. اوعى حد فيكم يفترض الافتراض. إن ظن أحد أنه حكيم بينكم فليعلم أنه جاهل لكي يصير حكيم. ده في ناس في حل المشاكل تدي فتاوى قانونية، هو أنت راجل قانوني عشان تفتي؟ في ناس في حل المشاكل تدي فتاوى طبية، وأنت طبيب؟ في ناس في حل المشاكل تدي فتاوى متخصصة، الحاجات دي بتاعت المتخصص. لما تكون مشكلة محتاجة متخصص ندخل المتخصص. الجزئية دي في ناس أكثر خبرة فيه، ما يجوا يقولوا رأيهم. زي خادم يتبرع مشكورا أنه يخدم حالة كلها إدمان، يطلع مدمن بعد شوي. ما أنت أساسا دخلت في حتة مش بتاعتك. كويس أن قلبك حلو وبتحب، والمخدوم المدمن ده مخدوم، ده ابننا، ده غالي علينا جدا فوق راس، لا ننظر له بأي نظرة إلا أن الشيطان غلبه زي ما غلبنا في حاجات تانية. لكن يجوز الملعب ده مش بتاعك، او المأمورية دي اكبر منك. لما تسأل متخصص يقولك انت تصلي له وتحبه وتهتم بيه، لكن ما تكلموش في الحاجات دي، سيبنا احنا نتكلم. خلاص يبقى ادي العيش لخبازين، احيانا تبقى كده. فهنا الارشاد مهم، لدرجة ان الكتاب يقول الخلاص بكثرة المشيرين. وكلما لجأنا للارشاد والتخصص في حل المشاكل كلما مشيت صح. اديكوا ظاهرة منتشرة، يحصل مشكلة بين زوجين، تقوم هي تروح لمامتها او هو يروح لمامته ولا بابا، على اعتبار ناس كبار عقلين هيحلوا، الموضوع يحصل له ايه؟ يبوظ خالص. ليه؟ احنا مش بنقول ان الكبار مش عاقلين، بس الكبار مش محايدين، والكبار يمكن ما عندهمش خبرة في حل المشاكل بالرغم ان هم كبار، بس دي خبرة. وبالتالي تلاقيهم بيقولوا اراء، وبعدين كل واحد يصعب عليه طرفه وابنه، وتلاقي الحكاية اتعقدت، والعيال يتصالحوا والكبار يقعوا في بعض فيخلوا العيال ما يتصالحوش. الشبان يعني اقصد الكابل الصغير ده. ليه؟ لانك دخلت طرف مش محايد ومش متخصص. ليه يا بنتي رحتي قلت لهم؟ ما جيتيش ليه لأب اعترافك؟ ليه يا ابني تدخل بس اهلك في الموضوع ده؟ ده موضوع يعني خاص بينكم، دخل أب اعترافك، خد رأي إرشاد روحي متعقل محايد يحميك من الكعبلة اللي وقعت فيها دي. تفكرنا بإيه لما راح بعام ابن سليمان، كان شاب صغير وقعد على كرسي الملك، والحقيقة كرسي كان كبير عليه قوي. فحصل مشكلة. إيه المشكلة؟ أن الناس على آخر زمن سليمان كانت إيده ناشفة شوي. سليمان في وقت كان مرفه الشعب قوي، وجي على آخر حياته يعني قفل الحنفية شوي. فلقينا أغلب الأصباط جاية تحتفل بالملك الجديد، وكلهم طالبين طلب واحد: خف علينا شوية، ارحمنا شوية، لأن أبوك تعبنا آخر كم سنة، تعبنا ضرائب، تعبنا قوانين، تعبنا أيا كان النظام. راح بعام حس ان دي مشكلة. ليه؟ مبتدي ملكه بمشكلة، شعب كبير عليه قوي والدنيا مفتحة جدا، وهو جديد ولسه ملوش الشعبية اللي عند سليمان ولا داود، فعاوز يمشي صح. فرجع للمستشارين بتوع ابوه، ناس كبار بقى وخبرة، كلهم اجمعوا على رأي واحد: اخدم الشعب ده، وطي راسك للشعب، الشعب معه حق، هاودهم، حايلهم، هم فعلا مثقلين، فكها شوي، فكها عشان تكسب الناس، وبعد كده شوف هتعمل ايه. لغاية كده كانت الدنيا هتمشي كويس قوي. وبعدين ايه؟ جم شلة الناصية بتوع زمان، العيال الفاضية اصحابه، فبيحكي لهم، قال لهم انا بقيت ملك بقى، عبالكوا بقى وايه، وعندي مشكلة، وخدت رأيهم. وقالوا له ايه شغل العبط ده؟ انت اقل من ابوك ولا ايه؟ لا، انت تقول لهم ابويا ادبكم بالصياط، انا ادبكم بالعقارب. قال لهم انا صباعي اكبر من متن ابي، من وسط ابويا. شغل عيال بصراحة. انت بتقارن نفسك بابوك ليه دلوقتي؟ ابوك مات، وابوك كان غلطان في بعض احكامه، ما تشوف هتعمل ايه دلوقتي عشان تكسب الشعب. خد ارشاد غلط في نفس القعدة، 10 أصباط اعلنوا الانفصال عن مملكة اسرائيل، وبقت مشكلة وصلت الى زمن المسيح، مملكة اسرائيل ومملكة يهوذا، وخناقة ملهاش اخر. ابتداها رحبعام بحل مشكلة كادت تحل بحكمة الشيوخ، وكانت هتعدي على خير، وما كانش حصل حاجة، إنما بسبب إرشاد خاطئ تعقدت الأمور تماما ولم تحل. نمرة 6، وإنت بتعالج أي مشكلة حط خطة علاج واضحة. يعني إيه؟ إحنا اتفقنا إن العلاج ممكن ما يجيش في حركة واحدة أو في كلمة واحدة، ساعات يبقى متدرج. بدل متدرج حط خطة واضحة. يعني إيه؟ دلوقتي نعمل كده، بعد شوية نعمل كده، بعد شوية نعمل كده، تتحل المشكلة. وده على فكرة ده ممكن في الخدمة، ده في صميم خدمتنا. يعني ايه؟ لما تلاقي مثلا في منطقة عشوائية نسبة المتسربين من التعليم عالية، دي مشكلة كبيرة، لان العيال دي اغلبها هيضيع. طيب المشكلة دي تتحل ازاي؟ مش في يوم وليلة هتدخلهم مدارس، لا طبعا، ده انت يمكن ما تلاقيش شهادات ميلاد لأغلب، او تلاقي منهم الولد 10 سنين من رافض يدخل سنة اولى، او تلاقي الظروف المادية، او تلاقي عاوزة فيز وان مثلا تدرس ظروف كل طفل على حدة مثلا، مرحلة تاني تشوف كل اللي لسه ايه فاتهم التعليم بس قريبين وتلحقهم بمدارس، مرحلة تالتة انك تعمل مثلا كورسات جوه الكنيسة تعلمهم شوية يقوموا يدخلوا على مرحلة متقدمة في التعليم، ياخدوا مثلا شهادة محو أمية، وكل واحد يلحق السنة بتاعته، اللي يدخل على خمسة، اللي يدخل على أول أعدادي، بس يبقى طلع من خلال دراسة خارج أيا كانت الحل حطت له الخطة. تقوم تقدر تيجي تقول بعد 3 سنين قضينا على مشكلة التسرب في التعليم في المنطقة الفلانية، تبقى عملت خدمة عظيمة جدا. لكن لو ما حطتش خدمة هتلاقي نفسك خدمت 5-6 وعندك 500 متخدموش. ليه؟ لا عرفت كم واحد، ولا عرفت ظروفهم، ولا عرفت هتعمل ايه، والحكاية ماشية عشوائي، فالمشكلة ما تحلتش. مشاكل مثلا دبلومات عاطلة كتير قوي في المناطق وفي القرى، دبلومات عاطلة ما بيشتغلوش. حاطط خطة ولا هتفضل تدور لهم في المصانع والأشغال؟ هم أساسا مش بتوع شغل، والمصانع مش عاوزة. طب وبعدين؟ مش تقعد تفكر وتدرس وتحط خطة، يمكن ترفع مستواهم الأول قبل ما تقدم لهم على أشغال، يمكن تعمل لهم مشاريع خاصة تستوعبهم. لكن ما ينفعش تدخل كده بحل عشوائي. احنا قلنا ادرس، فكر، حط خطة. شوفوا مثلا أليشع وهو بيحل مشكلة الست الغلبانة، مرات النبي اللي كان مات وقتها، وكانت فقيرة ومديونة. قال لها خطوات ببساطة شديدة، قال لها اذهبي استعيري لنفسك أوعية من خارج. يبقى أول حاجة يا ستي هتروحي تستعيري أواني من كل القرية، حاضر يا بون. بعد كده إياك تقللي، يعني إيه؟ هاتي أكبر عدد من الأواني. ادخلي واقفلي عليك الباب، محدش يشوفك أنت وعيالك. حاضر يا بون. هنعمل إيه بقى؟ خدي مسحة الزيت اللي عندك وابتدي إيه؟ شريها كده، دوسي عليها، هتنزل زيت. وبعدين يا بونا، يعني فكرة راحت ورجعت لي، تملي كل الأوعية. طب هنملى. وبعد كده قال لها تفتحي الباب. أعمل إيه يعني؟ تبتدي تقدمي الزيت ده للبيع. الأروانة اللي تخلص ولا الحلة اللي تخلص ترجعي الحلة لصاحبتها وتاخدي الفلوس، تدفعي جزء من الدين. الحلة اللي بعدها تتباع، ترجعي الحلة لصاحبتها وإيه، وتدفعي جزء من الدين. شوية شوية هيبقى عندك فلوس أكتر من الدين. يلا ابتدي بقى اشتغلي شغلة الزيت دي وعيش انت وعيالك. حفظ الست الأمية الغلبانة هتعمل ايه؟ ايه قبل ايه قبل ايه بحيث تحل مشكلتها. لكن النبي قال ليش عدها خطة ببساطة شديدة. ربنا يسوع عمل خطة في حل معجزة جوع 5000. روحوا رصوا الناس، شوفوا لي عندكم ايه، 5 خبزات و2 سمكتين. ارجعوا كل واحد يوزع الفرق اللي رصها، روحوا لموا الأفف، روحوا لموا الكسر. ما دي خطة عشان تتحل المشكلة من كل الجوانب. نمرة 7، مشكلة مزمنة مصرية، ان احنا لما نحل مشكلة نرتاح ونركنها وننساها فترجع تاني، او ساعات ترجع اسوأ من الاول. وده يدينا فكرة مهمة عن متابعة الحل. مش كفاية تحل، لازم تتابع الحل. يعني ولد كان اتلم على شلة مش كويسة وبعت، وبعدين ربنا اشتغل بخدام وعرفوا يرجعوه الكنيسة. ده لو قعد من غير متابعة شويتين وهيرجع تاني الشارع، وهترجع المشكلة تاني، ويبقى كل المجهود اللي اتعمل اتشطب عليه. ده بقليل من المتابعة كان ممكن ما يرجعش تاني. يبقى هنا المشكلة مش كفاية الحل، لازم اتابع الحل. اتابع مشكلة زوجية، بعد ما يرتاحوا ويحبوا بعض يجوا لابونا كل شهر او شهرين يطمنوا، تشيك اب، متابعة، مراجعة، اخباركوا ايه، الاتفاقات ماشية ولا لا، في حد زعل التاني ولا لا. المتابعة دي مفيدة عشان ما يرجعوش يتجربوا تاني. مشكلة في الخدمة، طيب اتحلت، هتتابع الحل ولا هتسيبه؟ طب ما هترجع المشاكل تاني. وده بيحصل كتير قوي في عالمنا ايا كان نوع المشكلة. كمان مع المتابعة بنقول دايما كلمة مهمة، التقييم. انت واقف فين دلوقتي؟ المشكلة دي اتحلت من كل الجوانب ولا في جوانب مهملة؟ ساعات تبقى في جوانب مش مظبوط. التقييم يخليك تقول هي اتحلت 7/10، في 3/10 لسه، او في الجزئية دي من الموضوع ما اتحلتش لسه. الناس ممكن تقول ايه، كله كويس الحمد لله، بقينا كويسين، بقيتوا كويسين، طب الموضوع ده لسه، طيب ما احنا عاوزين برضو نتابع. فالتقييم يساعدك في انك انت لا تكتفي بحل ظاهري او حل جزئي، لا انت عاوز حل جذري. فبالمتابعة تكتشف ان في جزء من الموضوع لسه ما تصلحش، فلازم كمان تكمل الموضوع. مثلا شاب كان بعيد عن الكنيسة، ربنا هدى وقرب من الكنيسة، ابتدى يحضر اجتماعات ويعترف ويتناول، طيب بس ما بيشتغلش. كونه ما بيشتغلش معرض يرجع تاني الشارع اكتر من غيره، طب يبقى انت ما حلتش المشكلة من كل الجوانب. الجزئية دي من الموضوع كان لازم تحط دماغك فيها، وإلا تبقى أنت الحل اللي عملته مش كامل. نقطة 8، أفكركم بمبدأ قلته بس أنا فرده في نقطة الوحدة. الوقت، الوقت أحيانا يكون أحسن علاج في بعض المشاكل. في مشاكل تصللها وتحاول تحلها وتبقى حكيم وتاخد إرشاد وتعمل كل ما يمكن أن يعمل، مفيش فايدة. هنا سيبها للوقت. في بعض المشاكل الوقت بيحلها، طبعا لو ما كنتش عملت دورك غالبا الوقت بيعقدها، لكن صليت واجتهدت وخدت ارشاد وسعيت ووقفت في مرحلة ملهاش حل قدام عينك، يبقى صلاة بس واهدى شوي، طول بالك، لان احيانا وانت بتفرك على حل المشكلة تعقدها اكتر. زي اللي بيفك عقدة، ساعات وهو بيفكها يعمل ايه؟ يعقدها. فنقول له بالراحة بالراحة، لان ممكن ايه، حبل تسده بالراحة خالص كده يفك العقدة كلها، وانت عمال تعافر وتزق بالراحة، سيبها للوقت شوي. احيانا شخص يزعل وبدون سبب مقنع، والناس تحايله والناس تصليله، وهو يتحايل يزعل اكتر، يا اما صغر نفسي يا اما عنده اسباب خاصة. طب وبعدين؟ احنا بنحب وهنصلي له، لكن هنستناه، هنفضل نصلي الصلاة دور مش هنبطل، وهنفضل نحبه. لكن لو فضلت تضغط قوي ساعات تجيب نتيجة عكسية. زي ايه؟ زوجة تيجي تقول انا جوزي مش بتاع كنايس، كل يوم يا ابونا بقول له بدل المرة 20 مرة انت ربنا مش هيسامحك ما بتتناولش، واقول له ده حل ده؟ ده الحقيقة لو كان ناوي يجي الكنيسة مش هيجي. هي دي حكمة؟ كل يوم 20 مرة؟ طبعا طريقة غلط، هي بتعقدها اكتر، لان هو زهق من الزن بتاعها فبيعند. سيبيه شوية، اسكتي شوية، صلي بس وسيبيه، هو غالبا لما يتساب هيجي لوحده. يعني لما تسكتي انت هيحس ان دي معجزة فهيجي. فاحيانا يكون الوقت احسن لك. احنا ساعات ما بنستحملش حكاية الوقت، بس تأكدوا ان الوقت عند ربنا، ربنا باله طويل. يعني ابونا ابراهيم وسارة عندهم مشكلة ما بيجيبوش عيال، وربنا باله طويل قوي، وسارة تفرك. بتفرك ليه؟ ما انا قايل ليها وقتها، وجت في وقتها وكان احلى وقت. اذا الوقت احيانا يكون افضل من التدخل السريع. اخر نقطة اقولها، الاستفادة من المشاكل. واحد يقول طب ليه ربنا سمح لنا بمشاكل من يمين ومن شمال، من بيوتنا ومن برا ومن الشغل ومن الخدمة، ما كانت الحكاية تمشي اسهل يعني. لا، المشاكل مليانة فوائد، المشاكل مليانة فوائد. يعني على المستوى التاريخي، لولا مشكلة أريوس ما كانش طلع أثناسيوس، وما كانش كتب قانون الإيمان، وما كناش استوعبنا وفهمنا ودرسنا طبيعة المسيح. إنما الأزمة بتاعت أريوس دي اللي عذبت الكنيسة فترة جالها بركات كتير قوي. لولا مشاكل الاضطهاد ما كانش طلع لنا كمية الشهداء والمعترفين، وما كانش شعبنا مسك في ربنا قوي. إنما مشاكل الاضطهاد جابت فوائد كتير قوي. ما هي مشاكل. لولا مشاكل الفقر ما كانش شباب كتير بقى عصامي ومكافح ومشرف. لو الحياة سهلة والفلوس سهلة ما كانوش طلعوا رجالة ولا جدعان. إنما مشكلة الضيق اليد طلعت رجالة وطلعت ناس كويسة قوي. لولا مشاكل الزواج يمكن ما كناش اتعلمنا الصبر وطول الأناة والحكمة و... لأن في المشاكل الزوجية لازم تتعلم الحاجات. طب انت هتتعلم الصبر ازاي لو مراتك أميرة ولو جوزك ملاك من السماء وعيالك ملايكة؟ طب تدخل السماء ازاي؟ ده الباب واسع كده، فلازم يطلع لك حد كده. اذا المشاكل ربنا بيسمح بيها لينا مش علينا، ايا كان نوعها. تخليك تصلي اكتر، تخليك تفكر، تخليك تتوب، تخليك تراجع اخطائك، تخليك يبقى عندك رؤية اوسع كتير قوي من رؤيتك الاولانية. انه من الاستفادة من المشاكل ان ساعات تبقى الرؤية محدودة. الواحد بيحل المشكلة دي بالطريقة دي، ما في حاجة اسمها البدائل، دي ممكن تتحل كده او كده او كده. فليه انت بفكر يعني موسى اديكم مشكلة، معلش، موسى النبي مثقل بالقيادة وراجل امين جدا، فقعد من الصبح بالليل يسمع مشاكل الشعب ويحل. الراجل كبر ومش قد يسمع 12 ساعة في اليوم، والناس ما بتبطلش خناقات، وما بين خناقات اتنين ستات على نشر الغسيل، وخناقات بين قبيلتين ولا صبتين تعمل حرب. هيحل دي ويحل دي، وهو مش شايف بديل غير كده، مش شايف بديل غير انه يقعد يهري في نفسه ويعني يموت روحه في خدمة شعبه. فجاله يسرون قال له معلش في بديل تاني، ليه ما تفكش نفسك بمئة واحد؟ قال له يعني اعمل ايه؟ قال له بسيطة او تختار ناس عاقلة وتديهم كورسات وتعلمهم المهارات اللي انت خدتها من ربنا، واللي تلاقيه مستوى كويس يديله مئة واحد يحكم ليهم، واللي تلاقيه احسن شوية خليه يشتغل على الف، واللي احسن واحسن وواعي يشتغل على 10,000. والمشكلة اللي كلهم يقفوا فيها تترحل عليك، وانت خد لك كفايتك من الصلاة من النوم، انت برضو راجل كبير وراك شعب. ما كانش شايف البديل ده، هو كان شايف حل واحد بس، انا اعمل اللي عليا من الصبح بالليل، بس في بديل تاني افضل. موسى كان متواضع، سمع لحماه وقال له كتر الف خيرك، وتحط نظام اداري محكم لغاية دلوقتي بيدرس الهرم الاداري ده، لكن ده بديل للحل. هو موسى كان بيحل بس الحل بتاعه مش كفاية، في بدائل أفضل. وهكذا مشكلة مثلا بولس لما قفش مع برنابا. بولس قال يلا نرجع نلف على البلاد اللي افتقدناها، برنابا قال له يلا أنا هاخد معايا مرقص. قال له لا، مرقص ده مش أول مشوار سابنا ورجع. قال له بس ده ابن أخويا وأنا عارفه كويس هيجي منه. قال له لا بصراحة أنا مش محبش ناس نص نص، احنا شغلنا ده والخدمة بتاعتنا صعبة. اختلف، كانت ممكن تقلب بزعلة، انما فكروا بطريقة البدايل. طريقة البدايل يعني ايه؟ برنابا قال له طب اقول لك حاجة، ما احنا عندنا حل، ما نقسم البحر، بدل ما نروح انا وانت في كل حتة، خد انت حبيبك سيلة وسيب لنا حبيبي مرقص، انا اروح قبرص وانت اطلع على اسيا الصغرى، وحتى نوفر وقت. فاتفقوا. ليه؟ طلعت فكرة بديلة، مش لازم نخدم احنا الاتنين مع بعض، كل واحد ياخد زميل تاني ويلا نشتغل. رجعوا حبايب تمام، وبقى بولس بيموت في مرقص بعد كده، والدنيا مشت كويس. ليه؟ حل بديل. هو ما فيش غير الحل، يفضل برنابا وبولس، ما في حل تاني، وربنا سمح بالحل التاني واثبت كفاءته. الاستفادة من المشاكل اولا لتجنبها. ليه؟ انت لما تدرس مشكلة كويسة، يجوز انت خادم او امين خدمة، واكتشفت ان طريقتك في ادارة المجموعة بتوقع الناس في بعض، بتقول كلمات مش محسوبة بتتعب ناس، عملت لك مشكلة قعدت تلم المشكلة بسبب خطأك، طب مش هتحرم ولا ايه؟ لازم تبطل، لازم تاخد بالك، تتجنب الغلطة دي اللي تدخلك في مشكلة. من استفاد من المشاكل انك تكتشف ان هناك حكماء عقلاء ممكن يشاركوا في المشاكل. يعني في اي مشكلة بيظهر ناس غير متوقعة ارائها سديدة، ناس عاقلين، ساعات ما يبانوش غير مع المشاكل. طب ما ده مكسب، مكسب للكنيسة ومكسب للبيت ومكسب في العلاقات، انك تكتشف مين اللي ندخله المشاكل دي. او من غير المشاكل ما كناش اكتشفنا الناس الحلوة دي. استفادة من المشاكل انك تحط قواعد تجنبك المشكلة او تأمن ليك الطريق بعد كده. بما اننا اتخبطنا في الحتة دي تعالوا نتفق، عشان ما يحصلش تاني النوع من المشاكل. لازم اي حد يخدم لازم ياخد عدة خدام، او لازم يستلموا امين يعلموا الخدمة، او لازم يمشي مع خادم قديم على الاقل 3 شهور. عشان نتفادى المشكلة دي لازم جواب من اب الاعتراف من الاول خالص. يبقى احنا بنعمل ايه؟ بنطلع من المشكلة بلايحة بقعدة عشان ما نقعش تاني فيها. في المشاكل الزوجية بما اننا اختلفنا كتير على حتة الفلوس، طب هنكتب ونتفق مين هيصرف ايه وهيعمله في حدود ايه، ونتفق من الاول وتبقى قاعدة عشان ما نتزحلقش تاني ونقول انت مبذرة وانت بخيل والكلام اللي ملوش لازم. قواعد مع الاولاد بتتشد معاه ليه؟ انت اتفق معاه يرجع لك الساعة 12، موافق يا ابني؟ موافق. خلاص يا بابا؟ خلاص. خلاص هنختلف ليه تاني في حكاية السهر؟ انت اتفقت معاه هيدخل لك قبل 12، خلاص مش مفروض تتكرر المشاكل اللي من النوع ده بعد الاتفاق. اذا المشاكل ما تخافوش منها طالما بنعرف نتعامل معها. ربنا بيسمح بيها لانها بتكبرنا، بتخلينا اكثر حكمة، تعلمنا الصلاة، بتنشف عظمنا شوية، بتدينا خبرات ناقصنا، بتخلينا نكتشف ناس حلوة كتير، بتخلينا نشوف ناس لازم ناخد بالنا منهم ونخاف منهم ونقربش منهم زيادة. كل دي حاجات بنطلع بيها من المشاكل. في النهاية الحكمة في التعامل مع المشاكل تأتي بثمر كثير جدا. يعني الحكمة في التعامل مع مشكلة الموايد جابت ثمرة ضخمة جدا، ثمرة الشمامسة. النهاردة الشمامسة حاجة كبيرة قوي في الكنيسة، طلعوا نتيجة مشكلة. المشكلة بتاعت آسيا الصغرى ان بولس وقفت منه خالص، مش عارف يروح يمين ولا يروح شمال، وكان متضايق جدا وليه الخدمة واقفة ومتعطلة. المشكلة دي كانت بداية خدمة أوروبا، فبالرغم انها مشكلة وخدت وقتها وضايقته كتير، المشكلة لما اتسجن وبقى ربنا مش راضي يعمل معجزة يطلع من السجن، مشكلة. ومحدش قادر يترافع لبولس لانه قدام نيرون المجنون، مشكلة عويصة. انما طلعت بفايدة، عندنا 4 رسائل اتكتبوا في السجن لغاية النهاردة بنقراهم ونذكرهم. لو كان طلع من السجن بسرعة ما كانتش الرسائل دي اتكتبت. اذا حتى المشاكل اللي تبدو عويصة ومعقدة بيبقى لها كمان جوانب ايجابية جميلة قوي في حسبة ربنا. ربنا يدينا نعمة وحكمة في حل مشاكلنا، لإلهنا كل مجد.